بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب هو كلام الله وليس كلام البشر، هو نور من الله، هو مصدر الهداية الذي وصفه الله بقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك فإن القرآن الكريم ينبه على هذه الحقيقة، يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن، يتلونه حق تلاوته، فإذا فعلوا ذلك فإن هذا هو الدليل على صدق إيمانهم بالله، أولئك يؤمنون به. فلأنهم يؤمنون به فإنهم يتلونه حق تلاوته. وهؤلاء القوم الذين اجتمعوا في بيت الله ماذا يفعلون؟ قال: يقرؤون كلام الله ثم ويتدارسونه بينهم، يفهمونه ويريدون من هذا الفهم ان يعملوا بكلام الله وبكتاب الله، فيكافئهم الله على ذلك 4 مرات. يقول: الا نزلت عليهم السكينة. والسكينة كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة هي مصدر الراحة النفسية التي حرمها كثير من الناس. السكينة هي طمأنينة القلب الذي يتقلب اليوم في الشقاء والبلاء والمصائب والأحزان والهموم. السكينة هي مصدر السعادة التي لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالله. فإن القلب إذا سكن، لأن لأن السكينة نزلت فيه وعليه، فإنه يسكن إلى الله ويتعلق بالله. إذا سكن القلب رضي برزق الله وقنع به، إذا سكن القلب سلم صاحبه أمره إلى الله، إذا سكن القلب لم يتسخط على قدر الله، إذا سكن القلب علم أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن القلب الذي تنزل عليه السكينة هو الذي يدرك السعادة التي يبحث عنها الناس، هو الذي يدرك الطمأنينة التي يحتاجها الناس، هو الذي يدرك الأمن والأمان الذي يجتهد في الوصول إليها الناس، هو القلب المستقر الذي تعلق بالله فلم يلتفت إلى أحد سوى الله. قال: وغشيتهم الرحمة. ولك أن تتصور نفسك وأنت تجلس إلى كتاب الله تقرأه وتتلوه حق تلاوته، وتتدبر معانيه وتفهمه، وقد غشيتك رحمة الله. وهل يشقى الإنسان إلا إذا خرج من رحمة الله؟ هل يشقى الإنسان ويشعر بالشقاء والبلاء إلا إذا وكله الله إلى نفسه وحرمه من رحمته؟ غشيتهم الرحمة فهم يتقلبون ويتنعمون في رحمة الله. غشيتهم الرحمة فإنهم يعيشون في رحمة الله. ومن عاش في الدنيا في رحمة الله فإنه يشعر بنعيم وسعادة لا يساويه ولا يدانيه فيها إلا من دخل في رحمة الله معه. ثم بعد ذلك يقول: وحفتهم الملائكة. وأنتم تنظرون إلى أهل الدنيا وقد حفهم الناس، تنظرون إلى صاحب منصب دنيوي وقد أحاط به الناس من كل جانب، لكن هل تنظرون إلى مؤمن قد كرمه الله وشرفه وأعلى قدره ومنزلته، فأنزل الملائكة الكرام المكرمين يحفون به ويحيطونه لأنه يقرأ كلام الله؟ أرأيتم هذا الشرف وتلك المنزلة التي جعلها الله لمن يقرأ كلامه وكتابه ويجلس مع غيره على كتاب الله يتلونه ويتدبرونه ويفهمونه؟ حفتهم الملائكة، أحاطت بهم ملائكة الرحمن من كل جانب وهم لا يشعرون ولا يدرون، لكنهم يعلمون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرهم بذلك. أنت عندما تجلس على مائدة القرآن هل تستشعر أن ملائكة الله قد نزلت من السماء لتحيط بك من كل جانب؟ ولا يقف الأمر عند هذا فقط، وإنما يقول بعد ذلك: وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله بأسمائهم في الملأ الأعلى فوق السماء السابعة، ذكرهم الله في من عنده. ومن أنت أيها الإنسان الحقير الضعيف حتى يذكرك الله؟ إن هذه المنزلة قد جعلها الله لمن يجلسون فيقرؤون كلامه وكتابه. ذكرهم الله في من عنده، أن تذكر الله كما أمرك الله فهذا شيء واضح، لأنك عبد والله هو ربك وخالقك ورازقك. لكن أن يذكرك الله كما قال في كتابه: فاذكروني أذكركم، أن يذكرك الله وأنت الإنسان الضعيف الحقير، يرفعك القرآن إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة الثانية حتى تكون مستحقا لأن يذكرك الله باسمك في الملأ الأعلى عند ملائكته. إنه شرف عظيم لا يدانيه ولا يساويه شرف على وجه الأرض، لا يدانيه شرف دنيوي مهما علا وارتفع شرف اعلى واعظم واجل وارقى واسمى من ان يذكرك الله سبحانه في الملأ الاعلى عند ملائكته، لانك ذكرت الله عندما قرأت كلامه وكتابه. ولا يقف الامر عند هذا، حتى لا تكون الاحاديث مجرد كلام تقرأه او تسمعه، بل ان اسيد بن حضير ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين يجلس في بيته يوما في الليل يقرأ سورة البقرة، وكانت بيوتهم في ذلك الوقت ضيقة، لكنهم في ظل نعمة الايمان لا يشعرون بهذا الضيق، لان قلوبهم معلقة بالله لا تلتفت الى غير الله. يجلس ذلك الصحابي في الليل يقرأ سورة البقرة في بيته، وله طفل صغير نائم قريبا من المكان الذي يقرأ فيه، وعلى بعد خطوات قليلة من ذلك الطفل قد ربط ذلك الصحابي فرسه، اي حصانه الذي يجاهد عليه في سبيل الله. فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وظيفتهم الاولى الدفاع عن دين الله والدعوة الى الله والتنافس في التقرب الى الله، الدفاع عن الاسلام والدعوة اليه والتنافس فيما بينهم على التقرب الى الله بذلك الدين الذي انزله الله ورضيه لهم. فرسه التي يجاهد عليها، طفله ينام قريبا من ذلك الفرس، هو في بيته يقرأ سورة البقرة في الليل، فانهم رضي الله عنهم كانوا رهبان الليل وفرسان النهار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. يقرأ سورة البقرة فيلاحظ عند القراءة ان فرسه تتحرك حركة عجيبة تريد ان تخرج من رباطها ووثاقها، فيتوقف عن القراءة، فتتوقف عن الحركة، يقول كنت اقرأ من الليل سورة البقرة فجالت الفرس اي تحركت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت اي تحركت، ثم سكن فسكتت، فترك القراءة وخشي على طفله النائم ان تصيبه الفرس بمكروه، ثم ابعد طفله عن مكانه بعيدا عن مكان الفرس. يقول رضي الله عنه فنظرت يعني في السماء فرأيت مثل الظلة اي مثل السحابة في السماء وفيها امثال المصابيح، هذا في الليل، فينظر اليها حتى اختفت فلا يراها، ثم يصبح في اليوم الثاني فيذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عما حدث في هذه الليلة، فيبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشر معه كل قارئ في هذه الأمة، يبشر معه كل من يجلس إلى كتاب الله يتلوه حق تلاوته. يقول له صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت للذكر او قال لسماع القرآن، ولو قرأت يعني لو ظللت تقرأ لأصبحت يراها الناس. يعني فلما توقف عن القراءة صعدت الملائكة، فكان كلما قرأ احاطت به الملائكة وهو لا يدري انها انما احاطت به لتسمع كلام الله، لان الملائكة أنت تعلم قدر ومنزلة كلام الله الذي أنزله، بينما لا يعلم ذلك كثير من الناس. أما ملائكة الله فهي تعلم ذلك وقد خصها الله بذلك، فإن الله قد جعل له ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر في الأرض، إذا وجدوا قوما يقرؤون كلام الله جلسوا معهم يستمعون كلام الله ممن يقرأه من المؤمنين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أمته يقول لها اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأنت ترى الناس في الدنيا كل من كانت له حاجة دنيوية يبحث عن واسطة تشفع له في قضاء حاجته، فما بالك وحاجتك يوم القيامة أن تفوز بالجنة ورضوان الله وأن تزحزح عن النار، والذي يشفع لك يوم القيامة هو القرآن الذي كنت تقرأه في الدنيا. يعني فإذا أتيت يوم القيامة بغير القرآن فمن يشفع لك؟ ستحرم ذلك الشفيع، بينما ترى غيرك وقد تقدمه القرآن يشفع له عند الله وقد قبل الله شفاعة كلامه في من كان يقرأه. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين للأمة فضل القراءة اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف في كتاب الله بعشر حسنات. فهل أنت مستغن عن هذا الأجر العظيم من الله؟ هل أنت لست محتاجا إلى هذا؟ بينما يأتي العبد يوم القيامة لا يستطيع أن يشتري حسنة واحدة يثقل بها ميزانه ليدخل الجنة، ولو أنفق في سبيلها ملء الأرض ذهبا فلن يجد من يعطيه حسنة واحدة. أما هنا في الدنيا فكل حرف من القرآن بعشر حسنات، إنها صفقة رابحة يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوحا عندما يبين أن منازل المؤمنين في الجنة يوم القيامة تكون بقدر قراءتهم لكتاب الله في الدنيا. وهذا شيء عجيب، منازل الناس في الدنيا تكون بقدر مناصبهم وأموالهم، منازل الناس في الدنيا تكون بقدر مناصبهم وأموالهم، ومنازل المؤمنين في الآخرة تكون بقدر قراءتهم لكتاب الله. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك يعني في الجنة عند الله عند آخر آية تقرأها. هذه منازل المؤمنين يوم القيامة. يمكن أن يحول القرآن رجلا فقيرا ضعيفا لا يلتفت إليه الناس إلى أعلى منزلة على الإطلاق في الآخرة، ويمكن أن يحول هجر القرآن رجلا صاحب منصب وجاه ومال يلتف به الناس ويحيطون به الى ادنى منزلة يوم القيامة في الاخرة. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى بوضوح وجلاء، يقول ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع اخرين، يرفع به منزلة اقوام قرأوه ورتلوه حق تلاوته وتدبروه وعملوا به، ويضع به آخرين هجروه وتركوه. ولذلك فإن القرآن الكريم ينبه إلى حقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس، ذلك ان القرآن يخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشكو الى الله يوم القيامة من قوم من امته هجروا كتاب الله وتركوا كلام الله وشغلوا انفسهم بقراءة الجرائد والصحف اليومية عوضا عن قراءة القرآن الكريم، واستهلكوا في ذلك اوقاتا طائلة وليس بين ايديهم مصحف يقرؤون فيه في اعمالهم، بدلا من هذا الكلام الذي لا نفع فيه، بل ان شره وضرره اكثر من نفعه وخيره، يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. كم من الاوقات تضيع في قراءة الجرائد والصحف، وكم من الاوقات تنفع عندما تقرأ كلام الله فترتفع به المنزلة عند الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه الى الله يوم القيامة بهذه الشكوى التي نقرأها في كتاب الله، وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه هي الشكوى: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه فلم يقرؤوه، وقرأوا غيره مما هو ضرر وشر، او شره وضرره اكثر من نفعه، هجروه فقرأوه ولم يفهموه فهذا هجر اخر، هجروه عندما قرأوه وفهموه ولم يعملوا به. وإلا فأين القرآن اليوم في حياة الأمة؟ أين القرآن؟ أين كلام الله؟ أليس هذا هو كلام الله؟ أيليق بمسلم أن يقدم كلام البشر على كلام الله؟ أو يقدم حكم المخلوق على حكم الخالق؟ أو يقدم كلام الناس على كلام الله؟ هل كلام الله اليوم هو المقدم في حياتنا؟ أيليق بمسلم يحول القرآن عن وظيفته التي أنزله الله من أجلها فيجعله في بيته التماسا للبركة دون أن يفتحه أو يقرأه إلا في رمضان؟ أيليق بمسلم أن يجعل القرآن أمامه في سيارته يستهزئ به ثم هو يخالف صوره وآياته في تصرفاته وسلوكه وأفعاله، وأنت تستهزئ به عندما تخالفه وهو بين يديك، عندما تهجره وهو في بيتك، عندما تعرض عنه وأنت تزعم أنك تحبه؟ وهل من أحب شيئا هجره وقطعه وأعرض عنه ثم إذا سئلت هل تحب كلام الله تقول نعم قبل أن تسمع السؤال بكامله؟ لكن الواقع يشهد أن من أعرض عنه فإن ذلك ليس دليلا على حبه، وأن من هجره فليس هذا دليلا على حبه، وأن من تركه بغير فهم ولا تدبر فليس ذلك دليلا على حبه، وأن من تركه دون أن يعمل به وأن يحتكم إليه وأن يحترمه فليس ذلك دليلا على حبه. فما الذي بقي لك لتزعم أنك تحب كلام الله وأنت لا تقدم دليلا واحدا على أنك تحب كلام الله؟ والذي يحب كلام الله هو الذي يحب الله الذي أنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أنزل الله هذه الآية في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من تزعمون أنكم تحبون الله، إن علامة ذلك أن تتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وفعلا وسلوكا وخلقا وعقيدة وعبادة ومعاملة. أن يفهم المسلم أن هذا القرآن لم ينزل ليكون أحجبة وتمائم تعلق في الصدور أو توضع تحت الرؤوس، لم ينزل ليوضع في سيارة من أمامها أو من خلفها أو يوضع في رف في بيت، وإنما نزل القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين كما قال الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن المسلم مهما عمل في الدنيا من أعمال صالحة، ومهما صلى وصام، ومهما فعل من الخير، ومهما تقرب إلى الله، فإنه عندما يرحل عن الدنيا ويخرج منها وينتهي أجله، فإنه لا يدري ولا يعلم علم اليقين إن كان الله قد قبل منه كل أعماله الصالحة أو قبل بعضها ورد بعضها. ولهذا فإن المسلم عندما يرحل عن هذه الحياة لا يدري إن كان قد خرج من الدنيا بميزان ثقيل ينجيه أو بميزان خفيف لا ينجيه بين يدي الله، وإنه قطعا لا يدري ولا يعلم إن كان قد خرج من الدنيا وهو من أهل الجنة أو خرج منها وهو من أهل النار، وإنما هو يرجو فقط، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. من أجل هذا فإن الله رحم عباده المؤمنين رحمة واسعة، ففتح لعبده المؤمن أبوابا عظيمة من الخير يفعلها بعد موته أو يتركها بعد موته، فتزيد حسناته بعد موته بسبب هذه الأفعال والأعمال التي تركها في الدنيا. فيمكن أن يموت العبد وهو مفرط في جنب الله أو مقصر، لكنه ترك بعده أعمالا صالحة مستديمة يكتبها الله له في ميزانه بعد موته، فتثقل ميزانه الذي كان خفيفا يوم أن مات ورحل عن الدنيا. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني من مات، إذا مات الإنسان وخرج من الدنيا بقيت له ثلاث أعمال، ثلاثة أعمال تكون امتدادا له بعد موته لو حافظ عليها في الدنيا قبل أن يموت. انقطع عمله وطويت صحيفته إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية وهي الصدقة المستديمة التي يستمر نفعها فترة طويلة من الزمان. فإن الصدقات منها صدقة مقطوعة، إذا قدمت طعاما أو شرابا لفقير أو مسكين يأكله فهذه صدقة لمرة واحدة، ومنها صدقة جارية لو عملت عملا من أعمال الخير يدوم نفعه وبركته وثوابه وحسنته سنوات طويلة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، من علم غيره علما ينفعه بعد ذلك، والعلم الذي ينفع علامته أنه العلم الذي يزيدك من الله قربا، والعلم الذي لا ينفع علامته أنه العلم الذي يزيدك من الله بعدا. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح رباه على الإسلام تربية صحيحة، فهذه ثلاثة لا يستغني مسلم عنها أبدا، لأن الله قد جعلها سببا في تثقيل ميزانه واستمرار أعماله الصالحة بعد موته، وكلنا محتاج إلى ذلك وفقير إليه. الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. فلو نظرت أيها المسلم وتدبرت في هذه الثلاثة وتفكرت فيها فإنك لن تجد على وجه الأرض صدقة جارية أنفع ولا أعظم ولا أفضل ولا أكمل ولا أجمل من أن تشتري مصحفا فتعطيه لمن يقرأ فيه ويحفظه. هذه أعظم صدقة جارية على وجه الأرض، أن تشتري مصحفا وأن تقدمه لمن يقرأ فيه ويحفظه. وهذا المصحف يستمر عشرات السنين لينتفع به، فهو من الصدقة الجارية. فإذا نظرت في العلم الذي ينتفع به فلن تجد على وجه الأرض أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أن تكون سببا في تعليم القرآن لغيرك، إما أن تعلمه بنفسك إذا كنت قادرا على ذلك، وإما أن تدفع أجرا لمحفظ يقوم بتحفيظه لأبناء المسلمين، وإما أن تشتري مصحفا فهو العلم النافع وهو أصل كل العلوم النافعة على وجه الأرض. فإذا نظرت في الولد الصالح الذي يدعو لك فإن أفضل ولد صالح هو الولد الذي قمت بتحفيظه كتاب الله. أفضل ولد صالح يدعو لك هو ولدك، هو ابنك أو بنتك الذي قمت بتحفيظه أو بتحفيظها كتاب الله. فإن حفظ كتاب الله هو أصل الصلاح والتقوى والاستقامة، هو الأصل الأول الذي ينبغي أن يسعى المسلم إليه وأن يتنافس مع غيره فيه. فهذه الثلاثة يجمعها القرآن الكريم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية أفضلها كتاب الله، والعلم الذي ينتفع به أفضله كتاب الله، والولد الصالح الذي يدعو لك بعد موتك بالرحمة والمغفرة دعاء يستجيبه الله أفضله ذلك الولد الذي حفظ القرآن في صغره. ولهذا فإنه ينبغي علينا جميعا اليوم أن نتنافس في هذا الباب العظيم، أن نتنافس في خدمة كتاب الله، وذلك بأن نتعاون في تحقيق هذه الثلاثة: في الصدقة الجارية، وفي العلم الذي ينتفع به، وفي الولد الصالح الذي يدعو لك. أن نتنافس في شراء المصاحف وفي دفع أجور المحفظين لكتاب الله، وفي توفير المكان والمحفظ والمصحف لأبنائنا الذين ينبغي علينا أن نسعى في جمعهم على كتاب الله، خصوصا في هذا الوقت في الأجازة الصيفية التي ينحرف فيها المنحرفون ويضل فيها الضالون. وهؤلاء الأبناء الذين هم أمانة في أعناقنا إذا تركناهم فإن الشيطان يأتي لهم بشياطين الإنس الذين يزيدونهم بعدا عن الله ويخرجون للأمة جيلا فاسدا ضالا لا يعرف الله. إننا نريد اليوم أن نتعاون في هذا الباب العظيم، أن نتقرب إلى الله بهذه القربات مجتمعة، وصناديق المسجد في هذا اليوم مخصصة لهذا الغرض فقط. كل ما يوضع فيها في هذا اليوم إنما هو لهذه الأغراض دون غيرها: لشراء المصاحف وأجزاء القرآن الكريم، لدفع أجور المحفظين وعمل حلقات تلاوة القرآن الكريم. فإذا شغلتك الدنيا بعض الوقت فأقل شيء تتنافس فيه وتحرص عليه أن تتعاون في تحقيق هذه الصدقة الجارية، وذلك العلم وذلك الولد، من طريق تقديم ما تقدر عليه. واعلم أيها المسلم أنك عندما تريد أن تتبرع أو أن تدفع شيئا من ذلك فإن الشيطان يحرص أشد الحرص على أن يذكرك بما تحتاج إليه في بيتك من حوائج الدنيا، حتى يقلل ما تريد أن تقدمه أو يمنع ما تريد أن تقدمه وفي ذلك يقول القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، لكن الله عز وجل يعدك بأن يعوضك خيرا مما ستنفق وخيرا مما تعطي، فإنك تعطي من رزق قد جاءك من عند الله الذي خزائنه لا تنفد، الذي يقول لعباده: ما عندكم يفنى وما عند الله باق. هذا أيها المسلمون ينبغي أن نحرص عليه وأن ندل غيرنا عليه، ولا يشترط أن تدفع ما تنوي أن تدفعه كله في هذا اليوم، لكن بإمكانك أن تتقدم إلى المسؤولين في الجمعية لتعرض عليهم ما تريد شراءه من كمية المصاحف ليساعدوك في شرائها بأسعار أقل، ولتعرض عليهم ما تنويه في كيفية توزيعها في داخل هذا المسجد أو في خارجه أو في أي مكان على وجه الأرض، فإنهم يساعدونك في ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم